بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. اليوم ان شاء الله بنختم الدعاء ونحاول ناخذ النقاط الاساسيه اللي تساعدنا في فهم الدعاء واللي تعتمد عليها حتى باقي تتمه الصلوات. يعني الدعاء الثالث بعد يعتمد على فهمنا اله الدعاء، مثل ما هذا الدعاء يعتمد فهمنا على فهم الدعاء السابق الاول. وصلنا الى اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، كما نسب بأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنا. قلنا لا في البداية الدعاء يذكر لنا صفات ذاتية للنبي محمد صلى الله عليه وآله، واحنا نعلم ان احنا نشهد ان محمد رسول الله. يعني مش نشهد، يعني نشاهد حقيقة محمد صلى الله عليه واله انه هو الامين، انه هو المصطفى من العباد، انه هو المنتجب من الخلق. وش يعني نشاهد؟ متى تصير مشاهدة؟ لما يصير هذه الصفات حاضرة فينا. خدون يمكن العلم الحضور والعلم الحسن. المشاهدة علم حضوري، يعني أنا أقول أنا شهد، يعني أنا كنت حاضر. يعني مثل العلم الحضور، مثل إحساسنا مثلا بالألم، إحساسنا بالفرح، هذا الإحساس نحن هو حاضر فينا، مندس فينا، مندمج فينا، صحيح؟ نعم؟ خاصة ابنا. نفس الشيء بالنسبة إلى شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله يعني بصفاته الذاتية، بصفاته الحمدية اللي جعلته محمود، الأمانة، الاشتفاء، الاصطفاء. هذه إذا شاهدناها في نفسنا بمقدار ما نشاهد هذه الصفات في أنفسنا، يعني إحنا نشوفها نشاهدها في أنفسنا، فنحن وين؟ يعني إحنا نطبقها، نعيشها، فإحنا نشهد أن محمد رسول الله واقعا. هذه الشهادة الواقعية، يعني أن نشاهد صفات محمد صلى الله عليه وآله الرسول في أنفسنا. هذا معنى رسولا أو من أنفسهم أو من أنفسكم، على حسب الآيات كررت أكثر من مرة بأكثر من سياق. زين، يعني مش رسول من أنفسكم، يعني هذا الذي أرسل ينسجم مع أنفسكم. بمقدار ما تشاهدون صفاته في أنفسكم أنتم مؤمنون به. الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله يعني نحن نشوف وش؟ نشوف حقيقة محمد، حقيقة محمد في وين؟ في أخلاقنا، في ذاتنا، في أنفسنا. كل واحد الحين عنده معيار يقدر يقايس نفسه بأي مقدار هو مؤمن بأن محمد صلى الله عليه وآله، في أي الأبعاد من حياته هو مؤمن بأن محمد صلى الله عليه وآله. أمين على الصلاة، يعني يؤمن بمحمد في الصلاة. أمين على تربية أولاده، إذا هو يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله في البعد التربوي. أمين على شيء أعطاه صاحبه حتى لو صار وش ما صار مع هذا الصاحب، فهو وش؟ يعني حتى لا يتحول إلى مثلا عدو أو شيء لا سمح الله، فهو إيش؟ أمين في العلاقات الاجتماعية، وهكذا في كل الأبعاد. أن يراقب ونشوف إحنا بأي مقدار عندنا إيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله على مستوى الأمانة، على هذا مبادئ العلاقة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله. عندنا ثلاث مبادئ، على مستوى العبادة، على مستوى العبادة مع التواضع والتسليم لله سبحانه وتعالى. بأي مقدار إحنا نشعر بأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بسعة الصدر، بأي مقدار نشعر بأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالتواضع والتسليم لله لعباد الله، في شعور التسليم الاستسلام التواضع لعباد الله شعور، مو نحن مثلا نجامل نبتسم في وجه الناس احنا من داخل وش مقهورين من لا على كيفنا او ننتقم او ها لا، وانما واقعا في نحس بان احنا بالتواضع بالتسليم امام عباد الله سبحانه وتعالى، خاصة في الظروف الحساسة اللي تعتبر محك الى الانسان تعرفه، هل هو يؤمن، هل هو مصطفى من عباد الله سبحانه وتعالى او لا. كما نسب لامرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنه. وصلنا لحد هني قلنا أن هذه الأوصاف لماذا الرسول حصل عليها؟ لأنه أصبح نقض نفسه لله سبحانه وتعالى لدين الله، يعني أصبح هو في سبيل الله، هو وكل ما عنده في سبيل الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا باختصار عن إذا الطريق أن نصبح مصطفين في العباد من العباد، أن نصبح أمناء، أن نصبح وش الطريق؟ إن إحنا ننصب نفسنا لله، يعني نخوض تجربة اجتماعية. الخوض التجربة هي اللي تعرفنا بنفسنا، هي اللي تصفينا، هي اللي تكشف مقدار الحق في أنفسنا ومقدار الباطل، وتضعف الباطل وتقوي الحق أو العكس. إذا الإسلام لا يدعو إلى رهبنة، مو إن إحنا نبغى نصير منتخبين، يعني نحن نقعد أوقات طويلة على المصلى منعزلين عن الناس، وإنما لابد أن نواجه، أن نخوض تجربة اجتماعية من خلال الابتلاء، من خلال الاحتكاك بمختلف شفنا الناس، أطياف مختلفة من الناس، شرائح مختلفة، تيارات مختلفة، أسر مختلفة. من خلال هالاحتكاك يتبين ويش؟ يتصفى معدن الإنسان ويتبين حقيقة معدنه له وللآخرين. هذا بعد يعتبر ويش؟ طريق من طرق ابتلاء كشف يساعد، يعني صحيح أنه يسبب إذا هذا عن المكروه، ولكن هذا المكروه لابد أن يقع حتى يقع يطلع الصالح. خلقناكم لنبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقناكم عشان تعيشون هالابتلاءات حتى وش يطلع من الأحسن، مو الحسن يطلع الأحسن، يعني كل ما طلعنا حسن ممكن يطلع منه ويش العمل الأحسن. دائما المجال ويش مفتوح للإنسان إنه يقوم بإظهار وإبراز الأحسن لنفسه، نفسه تتسع فممكن تسوي الأحسن من اللي سويته في وقت، لأنه ما في حد يتوقف عند الإنسان في الكمالات. نفس الشيء حتى لو نجربها على البيت، لما يصير في البيت بس طفل واحد، زي لما يصير اثنين ثلاثة أربعة، لما يصير اثنين ثلاثة أربعة وش يصير؟ هذين يتعلمون من بعض إنه في شيء، في حاجة اسمها دورية، دورية ودورك، ويتعلمون الصبر، يصبر لما يصل دورة في شيء. أنا لا يكون طفل لوحدة، ما في أحد يزاحمه، فتنتفض عند الذاتية. ممكن إنه يصلي، ممكن يصوم، ممكن كل شيء يسويه، ولكن يسويه مرتاح، ما ينضغط. أول ما يقع الضغط لما يصير بضمن جماعة، فعشان كده مجرد ما يروح الروضة نقول أوه نعكس الياه الله حين بدأ ويش يطلع على حقيقته، مجرد ما يطلع ضمن جماعة معناته بيبرز ما في باطنة من واقع لا إحنا ما كنا ننتبه له، لأنه واحد لوحده ما تعرض إلى ضغط. زين، نفس الشيء لما يصير في مجموعة من الأولاد في البيت، مجموعة من الأولاد بنات في البيت، هذا الاحتكاك هو اللي يربيهم، الاحتكاك هم مع بعضهم البعض يطلع كل واحد على أصله، يعرفنا وش فيه من عيوب، يكشف لي لما يصير فيه احتكاك مع أخو الثاني، فنروح نشتغل عليه، هو يشتغل على نفسه إذا بدأ يعني يساوي يقدر أنه يعتمد على نفسه في تهذيب نفسه. مع الاحتكاك، مع الدخول في تجربة أسرية، تجربة اجتماعية، يطلع الإنسان على حقيقة أنه داخل منفصل، قاعد زي الحين أكثر كل واحد قاعد في غرفته على كمبيوتر وما حد يدري عنه، ما صار في تهذيب للناس، ما صار في تربية. فيك للمكروه بدنا، تكلمنا باختصار وحين بس إشارة على أن بدن الرسول صلى الله عليه وآله، لما نقول عرض في كل المكروه بدنه، عندما يخاطب بدنه هو يخاطب نفسه، لأن النفس والبدن شيء واحد. و لما يقول في بعض يعني الشراح إلى ما أذي نبي مثل ما أذي، إن الرسول صلى الله عليه وآله وهو في عالم الدنيا ضعيف، عالم ضعيف في ذاته ضعيف، وزي عالم الآخرة وزي عالم البرزخ، هناك الحقائق تصير أقوى وأشد، وهناك مثلا النار يألمنا شوي معنا ما نتحمله، ولكن في البرزخ ألم النار أشد وأكثر في يوم القيامة. نفس الشيء نفس الشيء بالنسبة للسباب، هنا يختلف، واحد يعطيها هدية تفرح بها ما أدري ويش، حتى لو صار عندك حدائق إلا ما شاء الله صار عندك كل الكرة الأرضية حجز، لكن ملك يوم القيامة يختلف، التصرف فيه مختلف، الالتذاذ فيه مختلف، ما فيه تعب ما فيه مشقة، غير عالم الدنيا. إذا في اختلاف كبير بين العوالم، هذا العالم بطبيعته ضعيف، فعشان كده أي عمل نقوم فيه هذا العمل يعتبر محاط بأنواع من القيود والحدود. زين، فعندما يأتي الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه بعظمة نفسه، رسول محمد صلى الله عليه وآله الذي جمع كل المحامد، كل المحامد في كل العوالم، ويتمثل في هالحسنة في عالم الدنيا، وش اللي يصير؟ بدنه يكره، مو فقط نفسه، وإنما نفس البدن، البدن الدنيوي ما يتحمل عظمة نفس محمد صلى الله عليه وآله، فتنتقل صفات النفس إلى البدن. قلنا النفس والبدن شيء واحد، والبدن ليس إلا خصوصيات، ولكن انتقلت صفات الموصوف إلى الصفة، انتقلت صفات النفس إلى البدن من عظمة وش؟ من عظمة هذه النفس ومحدودية هذا البدن. هذا البدن كثر ما هو محدود ينتقل، نفس محدود بمعنى ضعيف وجودا، نفس الطفل، الطفل ضعيف وجودا صح؟ وأرض خالية، أتي الأم، الأم كما كانت هيمنتها أكبر على الطفل، وش يصير؟ صفات تنتقل إلى الطفل، لأن الطفل محدود ما يشوف إلا هذا الأم. الأم قوية مهيمنة على الطفل، هي اللي تربيه، هي اللي محيطة به، وش يصير؟ تنتقل صفاتها إلى الطفل شكل قوي حاد، حس تزرع، تغرس، مو تغرس على مستوى سلوكة، تغرس في أعماقه، صير شيء لا يمكن أن يتزلزل، لأن هي المهيمنة على ذريات الطفل. عشان كده لأنها نقطة مهمة، يعني تربية الأطفال خاصة في الزمن. شيخ جوادي كانوا يسألونه ليش مستحب إلى المرأة اللي في نهاية الصلاة تسبيح، تسبح بأيديها صح؟ من المستحبات الخاصة بالمرأة أن التسبيح مو بالمصباح، باليد. فسأل الشيخ جواد له ويش، قال يمكن سبب من الأسباب أن المرأة عندها جوهرة تربيها صغيرة، شيء صغير مثل كيف أن هي تدقق، هذا واحد اثنين ثلاثة مفاصل صغيرة، انتين بعد عندش مفصل صغير وهو الطفل، انتين اللي تبنينه خطوة خطوة، انتين اللي تبنينه، تبنينه فكريا أخلاقيا سلوكيا، انتين مسؤولة عنه، هذه الجوهرة انتين تصنعينها. فلعله كان من المستحبات ان الله أكبر، وهذه أركان العرش، أركان البيت، ان هذا البيت الصغير اللي عندك ما تسوينه، أركان هي بيدش خطوة خطوة، انتين اللي قاعدة تبنين هذا البيت الصغير الطفل الموجود عندك. زين، اذا لحظة، خصوصيات الناس النبوية، نبي محمد صلى الله عليه وآله، عندما تنكفي البدن، بدن نبي محمد، خصوصيات اللي تنسجم مع عالم المادة، وش يصير؟ هذه الخصوصيات تنتقل إلى البدن، يصبح البدن يحمل خصوصيات تلك النفس العظمى. ممكن يكون هذا، وهذا مذكور بعد في شبه صحيح السجابية، يمكن أقرب معنى إلى تفاصيل، يعني إلى شرح الدعاء اللي ذكرنا. واضح؟ زين الحين يبدا يطلع من الصفات الذاتيه الى الصفات داخل الاسره. كمبدا واحد يحاول يبين لنا وتنشق في الشعاع اليك حامله كاشف يعني جاهر بالشعاع لك يعني مش كاشف يعني مثل كلام فقط ولا مثل هو كل شيء جاهر ظاهر واضح ان هناك الا لا حتى حامله حامله يعني المقربين لا وكاشفة في الدعاء إليك حامة يعني خواص المقربين لا حسب ما عليكم في مناجاة شعبانية لما يتكلم عن الحميم المقطع نسيته ولكن معنى الحميم حتى لما نقول بنروح الحمام الحمام يعني السباحة صح؟ من قبل لما يقولون بروح الحمام وش يقصدون؟ الماء الحار مكان شو اسمه للسباحة خاص ويكون الماء فيه حار ليش يسمون حمام أو حميم؟ لأن من حرارة وش يسوي؟ ينظف الجسم ليش الماء الحار ما نفتح له ماء حار؟ لأن مع حرارة الماء الأوساخ الموجودة في الجسم ما تسوي؟ تنقل زين؟ لما نقول الإنسان لديه حامة حامته يعني أقرباء المقربين له إلا من خلالهم ما عنده من نقائص هم يسدونها هذه وظيفة من وظائف الأسرة إن مثلا الأخ يساعد أخته فيما لا تستطيع أن تقوم به الأخ تساعد أخوة فيما لا يستطيع أن يقوم به الواحد نقص على مستوى أنا لي يعني تهيئ لبعض الأسباب يهيئ لها بعض الأسباب الزوج نفس الشيء هدف من أهدافك من الأسرة وتأمين الاحتياجات ونقص على مستوى العاطفي نقص على مستوى الأخلاقي شف خلق معين ما إلى ذلك ذلك الإمام علي عليه السلام والزهراء عليه السلام عندما سألهم النبي صلى الله عليه وآله كيف وجدت الزهراء كيف وجدت أمير المؤمنين وش كان الجواب أنه خير معين على طاعة الله سبحانه وتعالى يعني خير معين يعني خير مهيئ للأسباب على طاعة الله سواء كانت الأسباب المادية الأسباب العاطفية الأسباب الأخلاقية الأسباب بشكل عام هذا هدف من أهداف تكوين الأسرة زين فلو ايش نسميها حامة حامة يعني أقرباء إخواني أخواتي المقربين له إلا من خلالهم يرتفع نقصه ترتفع الأجران كل مسبب لا لله بسبب نقص عنده هذا ايش يسوي يأسي الحميم ويفيد النقص الصديق أيضا يسمى حميم إذا كان يسد نقص من نقائص الإنسان نقص عاطفة مثلا نقص أخلاقي زي ما قلنا أي نوع من أنواع النقص إذا وكاشف في الدعاء إليك حامة يعني المقربين لا من يرفعون ويرفع الرسول صلى الله عليه وآله نقائصهم يخدمهم ويخدمونه المقربين داخل أسرة الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء جوهرهم بالدعاء إليه الحين لاحظوا قاعد يغرس المبدأ اللي نتكلم عنه بشو وحارب في رضاك أسرة وش الأسرة؟ الأسرة متى نسمي الأسرة أسرة؟ الأسرة أوسع من الحامة الحامة يعني المقربين الأسرة يعني من الأسر من الواحد يصير زي صلة الرحم الواحد يقول غصب عنه اي مأسور لان هذا اسرته اسرتي يعني من شد وثاقه من اثرته من اثرته من الناحيه الاجتماعيه اثرته تاثر عليه اثرته من الناحيه الاخلاقيه لان الوراثه تنتقل بعض الاخلاق من العشره تنتقل بعض الاخلاق عشان كذا يسمونها اسره الحامه هم المقربين اخوان اخوات الام الاب الزوج الزوجه هذا حامه الانسان اسرته اوسع أسرته وكذا يدخل خالات العمات كل من يأثره كل من يؤثر عليه الجدة الجد وذا الأهل إيه نوع من أنواع الأهل ها إلا أثروا الإنسان إلا أثروا على حياة الإنسان هذا تكون وين الأسرة الرسول صلى الله عليه وآله ماذا فعل حارب في رضاك أسرته يعني من أجل رضا الله سبحانه وتعالى حارب من أثرته اجتماعيا من أثرت هذه الأسرة قريش حاربهم الرسول صلى الله عليه وآله يعني مو بس المقربين، وإنما حتى هذه الدائرة الأوسع أيضا كان المبدأ ما هو رضا الله. المقربين كان المبدأ الدعوة لله، كاشفت الدعاء إليك، الدعوة لله كان الأساس في الحالة. رضا الله كان الأساس في الأسرة، أسرة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهي في أول بناء إلى أسرته، يعني أول بناء إلى حامته سيدة خديجة عليه السلام، اختارها على هذا الأساس، ما اختارها، اختارها على أساس أنه يريد بناء أسرة داعية لله، أسرة راضية عن الله سبحانه وتعالى. وكل باقي بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، في هالمجال، يعني الغرض ما هو؟ الدعوة لله. زين، لاحظ الحامة الأسرة الرحم، وقطع في إحياء دينك رحمه، كان المبدأ هو إحياء الدين. كل ما مثل أبو لهب مثل غيره ما من يتسبب في قتل الدين يقطع. يقطع عنه، لماذا؟ لأنه يقتل الدين. الأساس في صلة الرحم إحياء الدين. زين، إذا لاحظوا الدعاء لله، الرضا عن الله، إحياء الدين، هذه الأسس، الأحداث اللي يعبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله بأنها بالحب في الله والبغض في الله. لأن سأل أصحابه ما هي أوثق غير الإيمان، هذا لا، الله سبحانه وتعالى ورسوله أعلم. تعلمت الواحد على الصلاة مثلا هي الأوثق غير الإيمان، هي اللي تقوي إيمان الإنسان. البعض قال الجهاد، البعض قال الصيام، الزكاة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك خير، ولكن أوثق غير الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله وتولي أولياء الله والتبرع من أعداء الله. أساس العبادات، أساس العلاقات، الحب لله والبغض في الله. أول نقطة سواء عند الإنسان في تهذيبه إلى نفسه أو في تربيته إلى طفله وشيء، من يتولى ومن يتبرع، من يتولى ومن يتبرع. يعني إحنا عندنا الطفل واضح، يعني عند الأمهات الطفل يحتاج إلى يتعامل بالمحبة، عطي محبة يسوي له يرضى، يسوي له فضيلة، صحيح؟ يعني برزيلة عاطفة لو إيش؟ لأن هذا هي حاجته، ولكن هذه العاطفة، هذه المحبة هي فيها جانب محبة أولياء الله، في جانب إنه في شيء ما يجتمع مع أولياء الله، بغض أعداء الله، بغض ما يكرهه الله. هذا لازم الطفل يتربى عليه من البداية. أما مثل ما يقول بعض الأساتذة، إحنا إذا ربينا أولادنا على إن في الله وإن في جنة وإن في، وفي المقابل ربينا على حب الدنيا، إن ناخذ الثياب بنوع معين، أكل بنوع أحسن أنواع الأكل، أحسن أنواع الملابس، أحسن، هذا حب الدنيا. نودي أحسن الحدائق، ما أدري وش، وش بيشوف، وش بيربط، بيربط إن حب الله هو هذا حب الدنيا، مع إنه في تناقض. لابد أن يعرف من يحب ولأجل من وماذا يكره وكيف يكرهها، كيف يبتعد عن الدنيا. عشان كذا يأكدون على أن الطفل من لباس بسيط، لأنه يأثر على فطرته، يأثر على عاطفته، هو يتعلق، الحين يكون تعلقاته. إذا أنا من صغره ربيته على أن يتعلق بالملابس الأحسن، يبقى يطالع فلان يشوف لباس أحسن منه، هذه مبادئه. كيف أتصور منه لما يصير شاب، لما يصير بالغ، يتخلص من هذه التعلقات؟ في حين أنا مو بس فكريا قلنا الآن تغرس خلاص، يصير كيانه قائم على روحه، قائمة على هذه، شو اسمه، نشأت على هذه التعلقات. يصير صعب بعدين يعني أن يخلص نفسه من هالتعلقات. إذا أنا من البداية ربيت على حب الدنيا، ما يصير، ما يجتمع حب الله مع حب الدنيا، حتى في الطفل ما يجتمعون. إذا أنا ربيت على حب الدنيا، ما أنا تكلمت عن حب الله، ما يفهمه، يفهم حب الدنيا، يصير الله سبحانه وتعالى هي الدنيا، هي على شو اسمه، بيشتري لك هدايا، ما أدري شو، الله بيجيب لك هدية، كل حب الدنيا. زين، إذا أساس الأسرة هي إحياء الدين، رضا الله سبحانه وتعالى، الدعاء، الدعوة لله، الحب في الله والبغض في الله. يجي دخل خلص شو اسمه. زين، وأقصى الأبنين، الحين نكمل بعد، وأقصى الأبنين على جحودهم. يعني الحين مو بس في النسب، وإنما حتى في مو بس العلاقات الأسرية، وإنما حتى بالأخبار السببية، علاقات سببية. أفضل الأبنين مع أنهم على جحودهم، أبعدهم لجحودهم. تكلمنا من قبل عن من هو الجاحد، يعني من يعرف الحق، ولكن وقرب الأقصين على استجابتهم ناس البعيد من الأصدقاء من الأصحاب، قربهم مثل مثلا عمار سلمان المقدار، أصبحوا من المقربين. كان يعتبر بعضهم كان يعتبرهم من بيت محمد صلى الله عليه وآله، سلمان مالك الأشجار. وقرب الأقصين على استجابتهم لك، يعني بمقدار استجابة الإنسان لك، بمقدار استجابة المؤمن لك، يقربه الله سبحانه وتعالى، يصبح من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله. وبمقدار جحوده يبعده الرسول صلى الله عليه وآله. ممكن يكون داخل المجتمع الإسلامي ويعيش بين المسلمين، ممكن يكون من أهل الرسول صلى الله عليه وآله، يعني من أهل نسبا، ولكن بسبب هذه العلاقات السببية، بسبب جحوده يبعدها الرسول صلى الله عليه وآله. سموها خارج، يبعد يعني وجودا حقيقة، يبتعد، يخرج عن دائرة البيت محمد. ووال فيك الأبعدين وعاد فيك الأقربين، يعني العداوة والولاية في الله ولله. هذا بالنسبة إلى وش كيف يرتب العلاقات الأسرية داخل بيت النبوي، داخل البيت النبوي كيف نرتب علاقاتنا. طبعا هني في بابين ينفتح، في عندنا باب كيف نبني أسرة محمدية، على كيف نأسس أسرة محمدية. هني الكلام عن وش؟ عن كيف نكون، يعني كيف نرتب علاقات الأسرة موجودة. الحين احنا ضمن أسرة، فرد ضمن أسرة، كيف أرتب علاقاتي فيها؟ لابد أن يكون فيها على أساس وش؟ القرب والبعد، على أساس الدعوة لله، على أساس طاعة الأسرة اللي نصبح إلى تكوينها، أن تكون أسرة مبتنية أصلا كأفراد يقرب بعضهم البعض لطاعة الله. هذا الشيء طبيعي، هذا معنى الأسرة المحمدية، أن يأثر بعضهم البعض على الابتعاد عن الله. يصير في تنافس على مثلا هذه اللباس أحسن، وذاك طلعت الفلانية أحسن، وهذه السيارة أحسن، وهذه على أساس الانشغال عن الله سبحانه وتعالى، عن الأهداف الثانية، عن الإنسانية. يصير انشغال بغرائز حيوانية بالدنيا، هذا تعتبر أسرة أيضا، ولكنها أسرة طاغوتية، أسرة استكبارية، تربي أفرادها وتسوقهم نحو استكبار على الله سبحانه وتعالى. إذا هني الكلام ده في ترتيب وش؟ ترتيب العلاقات داخل الأسرة. من هو الحميم؟ من هو اللي يدخل ضمن الأسرة أوسع من الحامة؟ ومن هو من نصل رحمه ومن نقطع رحم نذل، اللي هي الأرحام. بعدها ينتقل إلى الجهة الاجتماعية، وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك. أدأب يعني أجهد نفسه في تبليغ رسالتك، وأتعبها بالدعاء إلى ملتك. الفرق بين الملة مثلا والشريعة أو الدين، إن الملة يعني هي الطريقة. هذا بعد نقطة مهمة بس ما نقدر نوقف عندها، من قبل طيب تكلمنا عنها، إن إلى الإسلام طريقة خاصة، ما نقدر نوصل الإسلام بأي طريقة. في طريقة لإيصال منهج خاص إلى إيصال دين محمد صلى الله عليه وآله، ما نقدر نجيب طريقة مستوردة من الخارج زين ونصب فيها روايات وآيات قرآنية له دين محمد صلى الله عليه وآله ونقدمها نقول هذا هو دين محمد. لا، الإسلام فيه ملة يعرض الفشل في الأدعية وفي القرآن الكريم، وعندنا دين وعندنا شريعة. وش الفرق بينها؟ أهم شيء واحد هو الإسلام دين وملة وشريعة، ولكن الملة هي الطريقة المنهج. الله سبحانه وتعالى لديه منهج، لديه ملة لإيصال الإسلام، ما عنده أي طريقة غير إسلامية.
سواء كانت هذه الطريقة فيها إيجابيات أو سلبيات، المهم أنها مي طريقة الإسلام في إيصال، مي طريقة الله في إيصال الإسلام. يعني مثلا الحين لما تروح علم الطاقة العادي برمجة ويشوف روايات وأشياء، خلينا نروح الحين تبحث هذا أربع الماضي أنها مي طريقة الإسلامية، واضح أنها طريقة مستوردة، ما في أحد يختلف على أن هذه الطريقة فيها مستوردة، صحيح؟ إذا هذه ليست هي الملة أو المنهج المفروض عن إيصال الإسلام، هذا هو الإسلام، لله ملة، لله منهج في إيصال الإسلام للناس، في إيصال الشريعة للناس. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في تأسيس هذه الملة، في تأسيس هذا المنهج، في إيصال الإسلام بهذه بملة خاصة، بطريق خاص. وهذا الإسلام نفسه يسمى دين، ما يسمى دين إذا جبنا ذا، إذا أطعنا أصبحنا مدينين، نشعر بأن احنا إذا صار في طاعة يسمى هذا ديننا، الدين الإسلامي. الدين يعني الإسلام الذي يفترض طاعته، فعندما يطيع أحد يسمى دين. الشريعة مثل لو تسمى الشريعة عندما تجتمع تجتمع الناس عليه، تجتمع عليه يعني تطبق جماعة يسمى ويش؟ شريعة. مثل الماء، مثل سواء الماء شريعة لما يصير حوله مجموعة من الناس تستفيد منه. يعني الإسلام له منهج وقابل للتصديق في كل مجتمع، ولذلك هو الشريعة. و متى ما أطعنا الأحكام والنظريات الإسلامية الموجودة في هذا الإسلام يسمى دين، واضح؟ وأسعد نفسه في تبليغ رسالتك، وأسعدها بالدعاء إلى ملتك، يدعو إلى منهج معين. هناك ملة الله سبحانه وتعالى، ملة خاصة، منهج خاص بالرسالة المحمدية، الرسالة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد نفسه بالدعاء إلى هذه الملة وهذا المنهج، يعني دليل على أن في ناس مسلمين ولكن يفكرون أن على كيفهم يأخذون أي منهج، يطبقون الإسلام بأي منهج بأي طريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وقف مو بس في الرسالة، وإنما أيضا أسعد نفسه في إيصال المنهج الإسلامي الصحيح لإيصال هذا الدين. وهذا بعد نفس الشيء منهج عنده، وشغل هذا النصح لأهل دعوته. طبعا نفس الشيء في صحيح السجادية، في دعاء يعني يستحب تكراره في كل ليلة في كل وقت، وهو اللهم أو ربي لا تشغلني بما لا تسألني غدا عن، يعني الواحد دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، ما ينشغل بشيء، ما بينسأل عنه، مو مسؤول عنه، يعني ينشغل بمسؤولياته، يسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يوفقه، أن لا يتشتت بفلان وفلان وفلان هذا وش سوى، لا الواحد على مسؤوليات إلى ما شاء الله، الواحد لا ينشغل بمسؤولياته، ما بي يسبق إلى لعلوب الآخرين ولا إلى من اللي مقصر في مسؤولياته، ولا هو بيشوف نفسه مقصر إلى ما شاء الله في مسؤولياته الملقاة عليه والمفترض أنه يقوم فيها.
هذا التفسير
لأنه بيشوف الكلام هذه العارضين كأنه مقصر هو إيمان أهنيك هذه شفناها. وبعدين زي ما قلنا الإنسان ما إلى حد يتوقف عنده، فحتى الإمام البرد يقول مثلاً أنه بالخطاب، لا حتى الإمام يجب أن له نفسه مقصر أمام الله سبحانه وتعالى، طالما أن الإنسان عندما يدرك واقع أنه ما عنده حد يوقف عنده، يقدر يصل إلى ما شاء الله من الكمالات، يعني مش إلى ما شاء الله، إلى ما لا نهاية من الكمالات. التقصير يعني أنه لا يزال بإمكانه أن يعمل، عشان كده يقول مثلاً صحيفة الإمام علي عليه السلام قال أين على مال؟ عبارة أمير المؤمنين، يعني لا ظل مجال مفتوح إلى أن نعمل، فوقعني أشعر بالتقصير الإمام، وإحنا لا فروق بعد، يعني نحن نصلي ركعتين ساعات على ذوي بعض الأساتذة، يعني يمكن بعد نصليهم كمان نصليهم، لكن لو صليناها وش نسوي؟ نحس براحة نفسية، اليوم سوينا شيء ممتاز، يعني تفاعلنا مع الصلاة، في حين أنه لا يعتبر شيء، لأخذ الإمام مع أنه كل حياته، ولكن أيضا واقعا يشعر بالتقصير، مو بس عشان علمنا، واقعا يشعر بالتقصير، لأن أمام الله سبحانه وتعالى إلا أعطانا مجالات أبعاد مفتوحة واسعة، ويلا خذوا ما تشاءون من الكمالات، المهم أنك أنت تريد، أنت تصير صادق، أنت تصير شفاف، حتى أنك تستطيع أن تكتسب هذه الكمالات، الإنسان يشعر بالتقصير، شيء طبيعي. وشغلها بالنصح لأهل دعوتك، وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحلة، هجرة الرسول صلى الله عليه وآله، وموضع رجله ومسقة رأسه ومأنس نفسه، كلها على نفس المادة، وإن كان هي هجرة الرسول صلى الله عليه وآله فيها يعني تحليل الهجرة النبوية إن شاء الله بعدين ناخذ، إن حتى إحنا الحين كإنسان عادي يعني مجرد ما تصير مشاكل وتزيد وكذا الناس وايد فكرت إنه هاجر، ولكن من اللي جرب الهجرة يشوف إنه لا، الهجرة صعبة حتى على الإنسان البسيط اللي ماله تاريخ يعني، ولا عنده أهداف كانت أرضى ولا، بس مجرد إنه يطلع يشعر بأنه يشعر بالغربة، يشعر على الأقل على مسقط رأسه أنه ولد في، مو معنى الولادة يعني بس إنه جات أسرة وقعدت ولد ولد، لا فعلا له علاقة بهذه الأرض، علاقة تكوينية، علاقة يعني في تدبير إلهي من أول الخلق أن يخلق مثلا، وش اسمك؟ حسينة، أن تخلق حسينة في هالمكان، فيصير الهواش من عوالم سابقة اللي تعلق بهذا الأرض، زين؟ فمجرد ما تطلع تهجر هذا الأرض تحب الغربة، غربة حقيقية يعني تكوينية، شيء طبيعي، زين؟ فإن شاء الله هذا بتجي لنا الرسول صلى الله عليه وآله، وخاصة أرض مكة، أرض مكة تكلمنا من قبل مكرمة، كرمت كل الأنبياء، كل الأنبياء حضروها، وكيف الرسول صلى الله عليه وآله يهجر هكذا آل، ما كانت هجرة عادية، هجرة الرسول صلى الله عليه وآله، وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحلة وموضع رجله ومسقة رأسه ومأنس نفسه، خاصة عندما نتأمل في شخصية الرسول اللي كانت عنده حاضرة شاهد على كل العوالم، حاضرة عند كل المحامد، يعني يدرك عظمة أرض مكة، كيف يأنس بكل موطن من مواطن مكة، يعيش كيف أن حضر فيه النبي آدم، حضر فيه بقية وتحضر فيه الملائكة، وأرض مكة أرض خاصة، فكان يأنس بها الرسول صلى الله عليه وآله، مع ذلك اضطر إلى هجرتها، هذا بعد يعتبر كانت الهجرة عظيمة على الرسول صلى الله عليه وآله. إرادة منه لإعزاز دينك، نرجع إلى نفس الشيء اسمه، واستنصارا على أهل الكفر بك، يعني أحيانا مثل ما صار مع الإمام الحسين عليه السلام، إذا أردت أن تنتصر لدين الله أحيانا تضطر أن تهجر كل شيء، تهاجر تترك كل شيء وتهاجر، الرسول صلى الله عليه وآله ترك كل شيء، حتى أهله حتى بنته عز ما عنده تركها، هاجر وحيد استنصارا على أهل الكفر بك، حتى استتب له ما حاول في أعدائك، واستتم له ما دبر في أوليائك، يعني لاحظوا عندنا مرحلة الأعداء، استتب له ما حاول في أعدائك، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما هاجر ترك الكفار وغيرها من المقاتل التي ذكرناها مسبقا، هذه العمليات اللي قام بها الرسول من تقريب شو اسمه من قبيلة بالدعوة لله سبحانه وتعالى، وتبعيد من لم يقبل، ومن رضي عن الله ورضي عنه الله، وكل هالمشروع الطويل والعمليات الطويلة اللي قام بها الرسول صلى الله عليه وآله أدت إلى ماذا؟ أن يستفد الأمر مع أعدائك، هيمن على وضع الأعداء، أصبحوا يشعرون بالضعف بالذلة، واستسلم له ما دبر في أوليائك. أوليائك وصلوا إلى تمام ما يمكنهم أن يصلوا ما يوصلها الرسول صلى الله عليه وآله لا في ذلك الوقت، يعني صارت لهم العزة، صار لهم والأعداء أصبحت لهم الذلة، فنهد إليهم الحين تفصيل إلى استسباب الوضع. عوام الأعداء يأتي إلى ما قام به الرسول صلى الله عليه وآله حتى يستقر استمرار إلى حركة الرسول صلى الله عليه وآله. نهض إليهم ليقاتلهم مستفتحا بعونك. هني نفس الشيء الاستعانة، وتقويا على ضعفه بنصرك. كثرنا على من قل، ينظر إلى هؤلاء أنهم كل والمؤمنين إذا كانوا كل عددا ولكنهم كثرة بنصر الله سبحانه وتعالى. متقويا على ضعفه بنصرك، مستفتحا بعونك، فغداهم في عقر ديارهم. طبعا في أكثر قبائل اليهود إلا الرسول صلى الله عليه وآله قام بمعاهدة مع يهود المدينة بعد ما نقضوا العهد، واشتوى الرسول حاربهم في عقر دارهم، قاتلهم في مدنهم بني النضير بني المصطلق بني قريظة. زين، و مع قوة هؤلاء الكفار عددا وعدة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله، إحنا قلنا الرسول رحمة للعالمين، ممكن ما ينسجن مع هذا الإشكال المكروه في بعض كيف الرسول رحمة للعالمين من جهة، ونشوف أنه فتح له باب مع اليهود إلى اليوم. اليوم لما شو اسمه بعض اللي يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وآله يعتمدون على تاريخ الرسول، يقولون الرسول شوفوا ايش سوى في اليهود، قتلهم سعد بن معاذ، قتل رجال قبيلة من قبائل اليهود، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله قمت بحكم الإسلام، يعني قتل كل رجالهم. هذه ينطرح هنا سؤال، وين الرسول الرحمة للعالمين؟ في عندنا رواية ثانية أن للرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا رسول الملحمة، وهل هالكلام ينطلق على الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، أنه رحمة يعني عفو على الجميع، رحمة يعني وضع كل شيء في موضع، إعطاء كل ذي حقه، رحمة يعني عدالة مع الناس، إقامة للقسط، إقامة للعدالة، إبراز ما في كل شخص من الحق، إذا كان فاسد، فساد، إذا كان باطل، هل يقتل؟ ما إلى الآن يقتل بعد ما يقيم عليهم الحجة. فغزاهم في عقر ديارهم، مين مثل النبي وأيضا الإمام الحجاج الله فرجه الشريف، إنه يغزو عدوه في عقر داره، وهذا ضعف العدو. فارق بين، لما لاحظوا مثلا أحيانا البعض يستخدمها، مثلا عنده عداوة مع شخص، زين إذا بيروح له في مكان لا بيت أو لا بيت ثاني، بتصير المواجهة مشتتة ما يدرك إيش بتصير، ولكن إذا يبغى هو يستقوي هو اللي يصير المهيمن، وش يسوي؟ يروح بيته، لأن مجرد ما هرب عن الغزو مجرد يتفاجأ الطرف الآخر، العدو يتفاجأ عندما يشوف عدوه في عقل داره، ما يقدر يتصرف، ما يقدر يجمع قواه، يشعر بالضعف، يشعر بالذلة، إنه كيف وصل إلى وسط بيته. يصير الانتصار انتصارين، مباشرة ويش يتقطف قوته، ما يسمع القوة والعتاد والعدل اللي عنده، أصلا يصير انكسار حرب نفسية، يعني قبل الحرب العسكرية. فالرسول صلى الله عليه وآله استخدم هذه الطريقة في مواجهة اليهود. الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف نفس الشيء، إذا استخدم أحد طرق المواجهة هي المواجهة المفاجئة، هل معنى الغزو؟ في اللي صار في الكويت مثلا، الكويت صار غزو، ليش تقول غزو الكويت؟ لأن فجأة ما شافوه إلا كل شيء راح، يعني صدام دخل بدون مقدمات، فجأة دخل، عشان كذا خلاص تصير ما في استعداد، حتى لو صار عندهم قوة على المواجهة ما في كل شيء يصير، سهولة. فعشان كده في زمن الإمام الحجة عبد الفرج الشريف أول ما يظهر ما بيظهر بجمع عمر وشو بلد، لا بيصير وايد أشياء أحداث سريعة زي سمعت يا ما أدري سنوات صار فيها ما أدري أي حرب الحين، بس كانت في الجزيرة 24 ساعة في بوير في أخبار جديدة. فكنت أقول للبيت إن في شفنا في زمن الإمام الحجة عبد الفرج الشريف فأعظم من الجزيرة اللي قاعدين 24 ساعة نطالع ونشيل الأخبار الجديدة اللي صارت صرت يمكن ما أدري شو لبنان زين إلا في زمن الإمام الحجة عبد الفرج الشريف مثل الآن بنشوف هذه الأسرة سقطت وهذه اللي كانت بعيد تقدمت وهذه وأخوي اللي كنت أتوقع أنه هو جسمه أنا اللي كنت أتوقع كنت وين وتغيرت وش فيها سريعة مفاجئة وفغزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم يعني مرتاحين مستقرين يشعرون هالمكان مكان خاص بهم يقدرون يقومون ما في أحد يراقبهم ما في أحد ممكن يصل لها المكان مكان استراحتهم ولكنه هجم عليهم هجوم دخول مباغت حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون لأن هذا قلنا نوع من الأنواع المباغتة نوع من أنواع الغزو وأقل خسائر من الأنواع الأخرى لأن العدو يستسلم فبتصير خسائر طرفين طرفين بتصير خسائر هم الدموية خسارة بتصير أقل. اللهم الحين من هني خلصنا من ويش من الحركة الاجتماعية للرسول صلى الله عليه وآله الحين نبدأ بدعائنا للرسول دورنا تجاه الرسول صلى الله عليه وآله. اللهم ترفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك. بما كدح فيك يعني وش؟ تعب أجهد نفسه ارفعه. الآن ندعو للرسول صلى الله عليه وآله لكن شوفوا بعدين كيف يسوي الدعاء. لماذا تقول كدح فيك؟ يعني إيمان بالنبي يعني لا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فرقي أن هذا الكدح هذا التعب إلا الرسول صلى الله عليه وآله قام به هو فيك فارفعه يعني أنه سوف يصل ولكن نريد أن نشارك. ماذا نقول؟ نحن عرفنا الآن ولو بالإجمال ولو قواعد عامة عن ما قاساه الرسول صلى الله عليه وآله في سبيل الله في إعلاء كلمات الله سبحانه وتعالى فارفعه. زين لما يتكلمون عن دعاء العبد لمولاه يقولون هو المولى عندما يرتفع ماذا يحدث في العبد؟ يرتفع يرتفع شيء طبيعي. الحين مثلا يكون عندنا مجموعة من العمال في المكان زين هذا المكان كل ما صار أرقى وأكثر راحة العامل بيرتاح أكثر في هالمكان مو بس المولى أو الإداريين اللي موجودين في المكان حتى الموجودين اللي يعملون في هالمكان يرتاحوا فيه هذا تقريب وإن كان يقرب من جهة وبعد من جهة ولكن إلى قدم الرسول صلى الله عليه وآله نفس الشيء عندما أقول ارفعه يعني أحد عاد شيء طبيعي نرتفع حتى لا يساوى في منزلة يعني لا تجعل لحد لا يساوى في منزلة ولا يكافأ في مرتبة وهو الرسول كذلك الرسول في الجنة زي ما قلنا مو نتصور أنه قاعد في مكان قصر وإحنا نروح لبس لا الرسول رحيم بكل العوالم يشرف على كل مراتب الجنة ما إلى حد معين هو مع الجميع وفوق الجميع. يجيب المثال ده مثلا 90% 100% تشمل 90 وزيادة 100% تحتوي على 90 وزيادة نفس الشيء بالنسبة إلى مقامات الكمال الرسول صلى الله عليه وآله ليس له حد معين في الكمالات ويشمل على كل كمالات الناس وزيادة لذلك هو يشرف عليه وين ما كانت يشرف عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يساو في منزله ولا يساقه في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل لاحظوا هنا حتى الرسول أعلى من الملائكة أعلى من كل الموجودات هنا ينطرح سؤال إشكال إذا كان الرسول أعلى من الملائكة فلوش جبرائيل ينزل على رسول الوحي صحيح؟ لوش مثل الله سبحانه وتعالى نفس السؤال يطرح على الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى لماذا يرسل الملائكة ونفس ما يجب أن أعمل بنفسه؟ طبعا في عندنا في الآية القرآنية أن الله أحيانا يقوم بالفعل بنفسه وأحيانا بواسطة. نفس الشيء بالنسبة إلى رسول صلى الله عليه وآله، علاقة بالله أحيانا بنفسه وحي مباشر وأحيانا بواسطة. إذا هذه الواسطة ما تعني ولا تلزم أن تكون الواسطة أكمل من الرسول صلى الله عليه وآله، مثل ما الله سبحانه وتعالى يقوم بالفعل بواسطة أحيانا، بواسطة الملائكة، بواسطة الأولياء، فكان ما يعني أن الأولياء أكمل من الله سبحانه وتعالى، وإنما في خصوصيات، في أسباب ممكن القابل يستلزم الواسطة، ممكن زي المدير والوسيل وما إلى ذلك، ما يلزم أن يكون فيه وش نقص في المدير حتى يكون له الوسيل. والملائكة على درجة، ولكن كل الملائكة الرسول صلى الله عليه وآله أفضل، أفضل من جميع الملائكة حتى أهل البيت، ولكن بالنسبة للرسول خاصة. مثلا جبرائيل، البعض يسأل هالسؤال، جبرائيل أفضل أو الرسول؟ إذا كان جبرائيل أفضل أو الرسول أفضل، فلوش جبرائيل صار هو واسطة الوحي؟ لوش صار واضح في بعض الآيات أنه وصل الرسول صلى الله عليه وآله إلى موضع وقال جبرائيل لا أستطيع أن أستطيع أن أستطيع بالوحي. أنا أقصد الوحي، الوحي يختلف عن الإلهام، يختلف عن الأحاديث. زين بالوحي ما ينزل الوحي على غير الرسول صلى الله عليه وآله، نزل بأحاديث فمحدثة، حديث غير الوحي. زين الرسول صلى الله عليه وآله كان ينزل على بالأحاديث بالوحي، حديث أحاديث قدسية وبالوحي له القرآن الكريم. زين هذا حطوه في بالكم هالإشكال. نفس الشيء فيه في أكثر من جواب، ولكن الحين الجواب اللي أخذناه على الأقل يبعد وش الاستبعاد، استبعاد إنه يكون الرسول، لا هذا شيء عادي طبيعي. الآيات القرآنية لا تثبت على اليقين. اي بس عشان لو تعرضنا احد من اولادنا سال شيء لا عندنا جواب، على الاقل يعني الجواب اللي اخذناه ما هو جواب حل الشبهه وانما يستبعد الشبهه. صح؟ هذا بعد سبب من الاسباب اللي تخلي شفته اللي تخلي المستشكل يستشكل. يعني يقول الملائكة وش فيها؟ بشر، ما في بشر. إذن وعالم الملكوت أعلى من عالم البشر، إذن جبرائيل أعلى من عالم من الرسول لأن فيه خصوصية بشرية. صح؟ كيف نجاوب؟ الجواب لأنه طويل، خلص الوقت بنخليه إلى وقت ثاني، أنتم تفكروا فيه وتحسوا وتسألوا. زين؟ وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدته، يا نافذ العدة، يا واصي القول، يا مبدل السيئات بأبعاثها من الحسنات، إنك بالفضل العظيم الجواد الكريم. أهلين إحنا علاقتنا بالرسول صلى الله عليه وآله تبين. أول نقطة خلص الوقت، باقي دقيقة. إذا أول شيء اللي إحنا نعتقد بارتقاء الرسول صلى الله عليه وآله، لفلت بسلوك الرسول صلى الله عليه وآله، هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة. إن إحنا الابتلاءات اللي نتعرض لها لا تكون إحنا منفصلين، أول الرسول صلى الله عليه وآله يتعرض لها الابتلاءات، بعدين إحنا، وقلنا هذه أسبقية زمانية. عندما نتألم ثقوا تماما إن أول من يتألم الرسول صلى الله عليه وآله. هل معنى شهيد على هؤلاء شهيد ما يعني يشهد علينا يوم القيامة؟ لا، يربينا، يتابعنا، يشاهدنا في كل العوالم. نحن كل تحول يصير فينا أول شيء يقع على هذا التحول، يقع على رسول صلى الله عليه وآله. هذه النقطة الأولى، تأسيس لعلاقتنا بالرسول. زين، وعرفه في أهل الطاهرين وأمتي المؤمنين من حسن الشفاعة. يعني حقيقة الشفاعة، معنى الشفاعة يعني شو؟ يعني الشفيع؟ ليش نسميها صلاة الشافع؟ لأنهم دائما مع بعض، دائما مستوجبين. ومن حسن الشفاعة أجل ما وعدته، يعني أنت وعدت رسول صلى الله عليه وآله بعلم تبقى الشفاعة أحسن شفاعة. أنا يتبع حسن الشفاعة بعد ويش؟ بعد ما حطين فارفعه ارفعنا وارفعه بما كذا، يعني لأننا نرتقي به. هذا الأساس اللي حطيته، بعدين نقول الحين حسن الشفاعة ارزق حسن الشفاعة، يعني ارزقني بس خل أحسن الشفاعة إلى لمقدار ما أنت به. واضح؟ يا وافي القلب. الآن نتكلم مع الله سبحانه وتعالى إن هذين النقطتين العلاقتين بالرسول صلى الله عليه وآله يا وافي القول، ذكر الله سبحانه وتعالى عز شأنه بي وذا بأنك تفيه بالوعد يا وافي القول يا مبدل السيئات. ممكن أنا ما أستحق، أنا عندي سيئات كثيرة ما أستحق أن أرزق أحسن شفاعة وأن أرتفع بما يرتفع به الرسول صلى الله عليه وآله. آتي وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبدل سيئاتي بأضعافها من الحسنات حتى يصير أنا مؤهلة إلى أن أرسلت بالرسول صلى الله عليه وآله بهالمقدار. هذا معنى الشفاعة. أي فضل معنى الشفاعة، شفاعة أعم من وش؟ أعم من الآخرة. شفاعة تشمل حتى عالم الدنيا، عالم البرزخ. شفاعة يعني أن يكون الرسول حاضر معانا، حضور الرسول صلى الله عليه وآله معانا. إنك ذو الفضل العظيم الجواد الكريم. صلى الله على محمد وآل محمد. أعتذر على السرعة.